بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة قل يا أيها الكافرون سورة مكية باتفاق، وعدد آياتها 6 آيات، وبعض الأحجار تسقط من فوق. ليس فيها اختلاف، 6 آيات ليس فيها اختلاف. وأما أسماء هذه السورة فهي سورة الكافرون، ويقال لها سورة قل يا أيها الكافرون، ومن أسمائها والتي وردت عن بعض المفسرين أنها تسمى سورة المقشقشة، المقشقشة من قولهم قشقش إذا برأ من المرض، والمقشقشتان قل يا أيها الكافرون والإخلاص، لأنهما مبرئتان من النفاق والشرك. سماها بذلك زرارة بن أوفى، وهو من الأسماء الاجتهادية، وأيضا تسمى سورة الإخلاص، سماها بذلك جمعا من المفسرين كالألوسي والجمل والرازي، وتسمى سورة العبادة، سماها بذلك السخاوي والألوسي، ويقال لها سورة المنابذة، المنابذة لقوله لكم دينكم ولي دين، نبذ دين الكافرين ونابذهم، سماها بذلك الرازي، وتسمى سورة الدين، سورة الدين لقوله لكم دينكم ولي دين، سماها بذلك الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز. إذن هذه جملة من الأسماء، الكافرون، المقشقشة، العبادة، الدين، المنابذة، الإخلاص. وأشهر هذه الأسماء الكافرون. وهذه سورة عظيمة، سميت سورة الإخلاص لما فيها من إخلاص العبادة لله عز وجل، والبراءة من الشرك وأهله، ومن عبادة المشركين. ولكن الأشهر في السور التي تسمى سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، وهذه قاعدة، أنه إذا ورد اسمان في سورة من السور مشتبهان مثل سورة الإخلاص سورة الإخلاص الدين الدين، فإنها ينظر الأشهر منهما، فإذا كان الأشهر سورة أخذ به وتسمى الأخرى باسم آخر، لأن الأصل في التسمية التعليم، الأصل في التسمية العلامة، جعل هذا الاسم علامة على هذه السورة، فإذا اشتبهت السور في أسمائها لم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود. فالمشهور أن الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، ونستفيد من تسمية الكافرون بالإخلاص التنبيه على ما فيها من الدلالة على الإخلاص. قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قل يا أيها الكافرون، ورد في سبب نزولها أن كفار قريش دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل، فقالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وهذا لم يثبت من حيث السند، فلم يثبت في سبب نزول هذه السورة هذا السند. قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ست آيات. يأمر الله عز وجل نبيه أن يخاطب المشرك الكافرين قل يا أيها الكافرون. الكافرون هم من كفر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يؤمن به ولا بما جاء به. قل يا أيها الكافرون، وهم أهل الشرك وعبادة الأوثان، والعبرة بعموم اللفظ، فيدخل فيهم أيضا اليهود والنصارى أخذا من عموم اللفظ، فإن أل في قوله الكافرون موصولة أي الذين كفروا، والموصول في ذو العموم. قل يا أيها الكافرون، والكافرون فيه أل، وما كان فيه أل يؤتى له بأي وصلة لندائه، يتوصل إلى ندائه بأي، وها للتنبيه يا أيها، يا أيها الكافرون، أي هذه وصلة لنداء ما فيه أل، وهي مبنية على الضم في محل نصب منادى، وها للتنبيه. والكافرون تابع لأي باعتبار اللفظ، تابع باعتبار اللفظ، هل هو عطف بيان أو بدل أو نعت؟ منهم من جوز أن يكون نعتا وأن يكون عطف بيان، ومنهم من فصل فقال إذا كان الذي يتبع أي مشتقا فهو نعت، وإذا كان جامدا فهو بدل على المحل. وفيه إشكال من جهة أن قوله الكافرون معرفة، وأي نكرة، نكرة، فإذا الأقرب في هذا أن يكون عطف بيان أو بدل على اللفظ، ومحله النصب لأنه منادى. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد لا نافية، وأعبد فعل مضارع، لا أعبد الذي تعبدونه، هنا جاء بالفعل المضارع قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، النفي دخل على جملة اسمية أنتم عابدون ما أعبد أي الذي أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي آخر متعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المنفية في هذه الآية الثالثة في هذه الآية الرابعة المنفي جملة اسمية ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد هو نفس الآية الثالثة، فما هو السر في هذا الشأن؟ وهو أنه أن النفي عندما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم نفي باعتبار الفعل المضارع ونفي باعتبار الجملة الاسمية، وفي حق المشركين جاءت الآية واحدة ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. ذكر ذلك المفسرون وناقشوه، فممن ذكر ابن كثير رحمه الله قال هذه ثلاثة أقوال، أولها ما ذكرناه أولا، ما هو الذي ذكره أولا؟ قال المعنى لا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه وعبادته، إلى قوله يعني أن القول الأول أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم أي لا أعبد عبادتكم، لا أعبد ما عبادتكم هذا باعتبار الأول، لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله هذا باعتبار النفي الثاني. القول الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين وهو مشهور عندهم أن قوله لا أعبد ما تعبدون هذا في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم هذا في المستقبل، هذا القول الثاني أن الآية الأولى للنفي في الماضي والآية الثانية للنفي في المستقبل. القول الثالث أنه تأكيد محض أن هذا مثل هذا. قال بعد هذه الثلاثة الأقوال قال وثم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، هذا القول الرابع هو الذي اختاره شيخ الإسلام. ما هو القول الرابع؟ مبني على القاعدة في نفي الجمل الفعلية وفي نفي الجمل الاسمية، قال وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، لا أعبد نفى الفعل أي لا أفعل ذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم نف قبوله لذلك بالكلية، ولا أنا عابد ما عبدتم لا أعبد نفى الفعل أنه ما يكون منه عبادة، ما يكون منه عبادة لغير الله، هذا الأول. الثاني نفي قبوله بالكلية، نفي قبوله بالكلية، والمعنى قال لأن النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل ونفى كونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام غير قابل لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا أعبد نفى الفعل، ولا أنا عابد أنه نفى قبول ذلك أي لا أقبل ذلك، لا أقبل ذلك، فنفى الوقوع ونفى كذلك أيضا القبول لذلك بالكلية. قال ابن كثير وهو قول حسن، وهو قول حسن. إذن هذه ثلاثة أقوال، القول الأول كما سمعت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المشركين والكفار في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، يعبدون الله بما شرعه، فقوله لا أعبد ما تعبدون نفى العبادة، ولا أنا عابد عابد يعني نفى سلوك ذلك والاقتداء بهم في عبادة غير الله. وأيضا قال بعضهم، هو الذي أيضا ذكره ابن كثير، لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري. وبعضهم كما سمعت جعلهم باب التأكيد كقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وكقوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقد مر ذلك في هاتين السورتين أن هذا ليس من باب التأكيد المحض وإنما له معنى آخر. بقي في هذه السورة الآية الأخيرة لكم دينكم ولي دين، قوله دين هو بحذف الياء، أصله ديني وحذفت الياء لأن الآيات كلها بالنون، كافرون أعبد ما تعبدون ولا نعبد ما عبدتم وأنتم عبدون ما عبدوا لا نعبد، إلى قوله ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. فقوله دين لأجل مناسبة ما تعبدون ولأجل مناسبة الكافرون ما ختم بالنونات، وهذا كثير في القرآن أن تحذف الياء للتخفيف، ياء المفعول به أو ياء المضاف إليه العائد على المتكلم تحذف، كقول الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، هذه كلها بحذف الياء، حذف الياء تخفيفا. نعم، وفائدة أيضا أخيرة في هذا أن هذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله على أن الكفر ملة واحدة، قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم مع قوله في أول الآية الكافرون، فالكافرون دينهم دين الكفر ملة واحدة، فلذلك يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، مذهب الشافعي كذلك إذا كان بينهما نسب أو سبب. أما الإسلام فلا يتوارث مع شيء لأن الدين الباطل واحد والإسلام دين حق. طيب، وذكر أيضا ابن كثير هنا حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، مرجح بذلك مذهب أحمد بن حنبل من عدم التوريث، وهذا الحديث حسن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمسألة مطروقة في كتب الفرائض. ويجاب عن استدلال الشافعي رحمه الله بأنه محتمل وليس بنص، هذا شيء. شيء آخر أن الكافرين أن دينهم واحد، نعم صحيح دينهم واحد، لكن دينهم واحد باعتبار البطلان أنه باطل ليس بحق، أما من حيث الملل فمللهم شتى، يهودي وهذا نصراني كما جاءت بذلك أدلة في القرآن وفي السنة. والحديث القاطع في هذا هو حديث عمرو بن شعيب لا يتوارث أهل ملتين شتى، فهو قاطع للنزاع في هذا، ومبين أنه في المواريث ينظر فيها إلى الملل، وأما في الحكم العام من حيث التكفير فهم حكمهم واحد أنهم مبطلون وأن دينهم باطل، فالبطلان فالتوحيد أو يعني الحكم الموحد في حقهم هو باعتبار بطلان دينهم، أما باعتبار المواريث وباعتبار كذلك التوارث وما شبه ذلك فتعتبر في ذلك كل ملة بحسبها. هذا ما يتعلق بهذه السورة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.